أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنت أتحدث عن موضوع التعددية الدينية، واستعنت في توضيح وجهة نظرنا في مسألة التعددية الدينية بما طرحه المرحوم الشيخ مرتضى المطهري في كتاب العدل الإلهي، ووصلت إلى النقطة اللي يتفرع منها سؤالين. السؤال الأول: أيكون الدين المقبول عند الله هو الإسلام؟ هل يمكن الانتساب إلى دين آخر مثل اليهودية أو المسيحية؟ أم أن لكل دين لكل زمان دينا واحدا حقيقيا فقط؟ هذا السؤال الأول المهم. والسؤال الثاني: بعد التسليم بكون الدين الحق في كل زمان واحد، نحن نتساءل إذا عمل شخص عملا خيرا يمضيه الدين الحق لكنه لم يكن متدينا بذلك الدين، مثل مساعدة اليتامى ورعايتهم وغير ذلك من الأعمال الخيرة والصالحة، أفيكون لهذا العمل ثواب في الآخرة؟ طبعا جواب السؤال الأول كما أشرت في المرة الماضية أن الدين الحق واحد وهو الإسلام حسب وجهة نظرنا. الدين الحق وحسب ما يؤكده القرآن الكريم، الدين الحق إن الدين عند الله الإسلام، فكلام القرآن واضح وصريح، وكل الأنبياء كانوا على هذا الدين، لكن لكل زمان خاص شريعة خاصة. إذن الاختلاف بين الأنبياء في الحقيقة هو اختلاف في أدوارهم واختلاف في حدود الأمور التي يفترض أن يبلغوها، وقد يكون أيضا اختلاف في الشرائع أيضا. ولذا قال القرآن الكريم على لسان نوح سلام الله عليه، إن نوح يخاطب قومه يقول لهم: فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. صورت من نوح سلام الله عليه، هو شيخ الأنبياء أو أقدم من إبراهيم عليه السلام، هو يعتبر أبرز نبي بعد آدم سلام الله عليه، مع ذلك القرآن يؤكد بأن هو أمر بأن يكون من المسلمين. أيضا يقول القرآن عن إبراهيم سلام الله عليه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يعني كلاهما كان يرفع القواعد من البيت. شنو يقولون أثناء رفع القواعد من البيت؟ شنو دعائهم؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك. يعني هذه بغيتهم وهدفهم ورغبتهم ودينهم. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وأيضا قال بعد ذلك على لسان يعقوب سلام الله عليه، ابن إبراهيم أو سبط إبراهيم حفيدة من إسحاق: ووصى بها إبراهيم بنيه، يعني وصى بالإسلام بنيه إسحاق وإسماعيل، ويعقوب أيضا يعقوب وصى بها بنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. شنو الدين؟ فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأيضا قال القرآن عن موسى سلام الله عليه: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. يعني حتى الدين الذي يدعو له بني إسرائيل، موسى سلام الله عليه كان يدعو بني إسرائيل للإسلام، فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. أيضا عيسى عليه السلام يقول القرآن: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. يعني في قبال الكفر الإسلام، واشهد بأننا مسلمون. لكن يعني إذن عرفنا أن الدين عند الله الإسلام، ودين الأنبياء كلهم هو الإسلام، والاختلاف بينهم إنما هو اختلاف في الشرائع. لكن قد يقال أن حقيقة الأديان كلها واحدة، وأنه لا يوجد خلاف بين الأنبياء، وأن ده هدفهم واحد وإلههم واحد، وعلى هذا الأساس جوهر الأديان واحد والشرائع مختلفة. وطالما أن الشرائع، هكذا قد يقول البعض، طالما أن الشرائع هو قشر الدين وليس حقيقة الدين، فلو تمسكنا بأي دين من هذه الأديان وصلنا إلى رضوان الله عز وجل. قد يقال شيء من هذا القبيل. والجواب عن ذلك أن المقدمات صحيحة لكن النتيجة خاطئة. يعني مقدمات هذا الاستدلال صحيحة لكن النتيجة خاطئة، لأن معنى الإيمان بالنبي الحالي هو التسليم بكلمة الله الأخيرة للإنسان المستبطنة للإيمان بكل كلماته السابقة لكن حسب زمانها الخاص بها. وهذه نقطة شرحتها أنا في المرة الماضية بأنه لا يمكن البقاء على النبي السابق بحجة أنها كلمة الله. ويبت لكم مثال أن من يصلي الظهر صلاة ركعتين نفس صلاة الفجر ويقول بأن يا رب أنت يعني وجهت لي نداء بأن أصلي ركعتين، فليش تغير رأيك كل مرة عندك وجهة نظر أو عندك أمر يختلف؟ لا، هو لكل زمان توجيهات خاصة، هناك برنامج للبشرية في كل زمان، هذا البرنامج قد يضاف إليه بنود قد تحذف منه بنود. ولذا جاء عن عيسى عليه السلام ولأحل لكم لبني إسرائيل ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فإذا في كل شريعة قد تحذف بعض البنود قد تضاف بعض البنود حسب المصالح العامة التي يراه الله عز وجل بوصفه مشرعا. فإذا الجوهر هو التسليم والانقياد والامتثال لله عز وجل. فإذا صحيح أن حقيقة الإسلام هو التسليم لله عز وجل، لكن التسليم لله والانقياد له والامتثال لأوامره ونواهيه قد يتخذ في كل زمان شكلا محددا. لتوضيح هذه النقطة الأخيرة دعونا نتساءل، هل الإسلام عبارة عن الصلاة والزكاة والحج وقائمة من الواجبات وقائمة من المحرمات؟ هناك قائمة بنود من الواجبات وبنود المحرمات، هل هذا هو الإسلام؟ أم أن هذه التشريعات هي عبارة عن الشكل الأخير للتسليم الذي أمرنا به الله عز وجل؟ إن كان الجواب هو الأول، إذن أنبياء الله قبل الرسول صلى الله عليه وآله لم يكونوا مسلمين والعياذ بالله، لأنهم لم يكونوا يؤدوا هذه الأعمال بنفس الطريقة التفصيلية التي أمرنا بها الرسول صلى الله عليه وآله. يعني لم يكونوا مثلا يصلوا الظهر 4 ركعات أو العصر 4 ركعات بنفس الدقة والتفصيل بشكل كامل، مو معلوم أبدا. هذا مو معلوم أن كل الشرائع السابقة الأنبياء وأقوامهم والصالحين من السابقين من أتباع الأنبياء كانوا يقومون بكل الواجبات ويبتعدوا عن كل المحرمات بشكل دقيق نفس ما نقوم به نحن. لكن القرآن يؤكد لنا أن الأنبياء كانوا على دين واحد وهو الإسلام، فنستنتج من ذلك أن الدين وإن كان في جوهره واحد وهو التسليم والانقياد لله عز وجل، لكن هذا التسليم يتخذ في كل زمان شكلا معينا نعبر عنه بالشريعة، مصدقا لما بين يدي من التوراة مثل ما ورد عن عيسى عليه السلام، مصدقا عيسى كان مصدق لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. بعبارة أخرى، دعوني أطرح الموضوع من زاوية أخرى، طريقة التسليم التي كانت مطلوبة من إبليس كان هو السجود لآدم سلام الله عليه، وطريقة التسليم التي كانت مطلوبة من الناس في عصر النبي صلى الله عليه وآله هو التسليم بنبوته، وطريقة التسليم التي كانت من المطلوبة من المؤمنين بنبوة النبي صلى الله عليه وآله بعد وفاته هو أن يتمسكوا بأمرين ضمن رسول الله صلى الله عليه وآله بأن المتمسك بهما لن يتعرض للضلالة، كتاب الله وعترته أهل بيته. فإذا طريقة التسليم قد تختلف من زمن إلى آخر. دعوني ألخص ما سبق ما قلته حتى في المحاضرة الماضية، إن البحث هذا عام ليس مخصصا للحكم على شخص معين أن عمله مقبول عند الله أم لا، وبالتالي إحنا ما نتكلم عن فلان ألف وباء وجيم وسعد وعمر وبكر وخالد وزيد، ما نتحدث عن الأفراد، كلامنا عن المعايير العامة في التقييم الإلهي، إن كيف الله سبحانه وتعالى يقيم الأديان ويقيم أتباع الأديان بصفة عامة. النقطة الثانية، ليس البحث في أن الدين الحق واحد أم متعدد، لأننا سنتفق من البداية على أنه واحد حسب ما يرى القرآن الكريم، إن الدين عند الله الإسلام والكل مكلف به. النقطة الثالثة هي المركزية، أن البحث سيتركز على مسألة أن عمل الخير من شخص ليس تابعا للدين الحق، مع أن الدين الحق يعتبر هذا العمل هو عمل خير بالفعل، هل له ثواب على عمله أم أن عمله هباء منثورا؟ يعني بعبارة أخرى، المسيحيون، اليهود، من أتباع ديانات أخرى، إذا كانوا يقومون بأعمال صالحة مثل بناء مستشفيات ومعالجة مرضى ومساعدة محتاجين وإعانة مظلومين، هل هؤلاء الذين يقومون بأعمال صالحة هل سينجون في الآخرة أو لا؟ هل سيثيبهم الله عز وجل على ذلك أم لا؟ هل سيعترف بعملهم أم أن عملهم سيكون هباء منثورا؟ هذه النقطة المهمة. ولذا في قضية مسألة التعددية الدينية، احنا في تقديرنا بأن الحق واحد، يعني لا يمكن أن يتعدد الحق، بأن والله طالما الأديان متعددة إذن الحق متعدد، مثل ما قال سروش بأن الحق يعني طبقات متراكبة فوق بعضها البعض، احنا لا نؤمن بذلك. القرآن يقول إن الدين عند الله الإسلام، انتهى الموضوع، هي الجوهر واحد، الجوهر والانقياد والتسليم والامتثال لله عز وجل. نعم، طريقة الامتثال، طريقة التسليم لله عز وجل قد تختلف من عصر إلى عصر آخر. ولذا هنا يطرح هذا السؤال، بأنه لو كان إنسان تابع لدين سابق قصورا تقصيرا لم يلتفت، لم يتبع الدين الأخير، لم يتبع كلمة الله الأخيرة، فهل عمله سوف يكون مقبولا إذا كان مثلا يهودي أو مسيحي أو غير ذلك؟ طبعا هنا طرزين من التفكير، يعني هنا مدرستين، طريقتين من التفكير، راح نشوف الطريقة الأولى والطريقة الثانية. الطرز الأول هو طريقة تفكير مدعي الاستنارة والثقافة والحداثة، الذين يرون أن لا فرق بين عمل الخير من المسلم وغير المسلم، طالما هو عمل خير إذن لا فرق سواء صدر من مسلم أو من غير مسلم، سواء صدر من شيعي أو من غير شيعي. لماذا؟ لأن الله عادل، ومقتضى عدالته هو أن لا يرجح أحد على أحد، وعدم التمييز. إذن إذا عرف الإنسان ربه وآمن به وقام بالأعمال الخيرة والصالحة لكن لم يؤمن برسله، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. لماذا؟ لأن المعيار هو العمل الصالح، العمل الخير. هذه طريقة من التفكير. الطريقة الأخرى التي تقف في قبالها طراز تفكير المتشددين. المتشددون ماذا يرون؟ يرون أن الناس كلهم مستحقون للعذاب إلا المسلمين، والمسلمون كلهم من أصحاب النار إلا الشيعة، والشيعة كلهم من أصحاب النار إلا الملتزمون الحقيقيون بالتشيع. هذه وجهة نظر أخرى. هناك نمط ثالث هو ما نريد أن نؤكد عليه، وهو منطق القرآن الكريم، لا يتفق مع الطراز الأول من التفكير ولا يتفق مع الطراز الثاني من التفكير. وعندما يطلع الإنسان على هذا المنطق، على أرجح التقارير هو سوف يذعن بأنه هو المنطق الصحيح، وهو منطق في الحقيقة يغير من طريقة تقييمنا لأنفسنا وللآخرين. فإذا هذا الموضوع بالغ الأهمية، بالغ الأهمية، ليس فقط لرد الإشكالات والشبهات وحتى نعرف مسألة التعددية الدينية، لا لا، هو مهم جدا لنا حتى إحنا نفهم أنفسنا ونستطيع أن نقيم الآخرين، نستطيع أن نقيم أتباع المذاهب والأديان الأخرى. دعوني أفصل في طريقة تفكير أصحاب يعني المفكرون المستنيرون كيف يفكرون وشنو أدلتهم، ثم ننتقل إلى الطراز الثاني، المتشددون أيضا شنو وجهة نظرهم، وراح تشوفوني أحاول أكون يعني محامي عن الرأي الأول ثم محامي عن الرأي المضاد، وأدافع بكل قوة عن كل منطق حتى نصل في النهاية إلى المنطق المتوازن السليم كما يبدو لنا كما نفهم. أول شيء دعوني أبدأ بالمفكرين المستنيرين. هؤلاء لديهم نوعين من الأدلة، عقلية ونقلية. طبعا ما أقوله كله ذكره الشيخ مرتضى المطهري في العدل الإلهي في الفصل الأخير، الفصل الثامن، عمل الخير من غير المسلم. هؤلاء ما هي أدلتهم المفكرون المستنيرون؟ الدليل العقلي يقولون ما يلي في دليلهم العقلي. يقولون طالما أن علاقة الله، علاقة الله عز وجل في كل الأزمنة والأمكنة بكل الموجودات متساوية، الله سبحانه وتعالى علاقته مع كل الموجودات متساوية، فلا يوجد أحد عزيز عند الله بدون مبرر، ولا يوجد شخص ذليل ومطرود عند الله بدون مبرر. فالله عز وجل قريب من الجميع. الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني، مو عبادي الصالح، عبادي عموما، وإذا سألك عبادي عني ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالله سبحانه وتعالى قريب من الجميع بدرجة واحدة، لكن الناس يتفاوتون في القرب والبعد منه. الناس بقدر ما يكونوا صالحين يقتربون من الله عز وجل، وإذا كانوا فاسدين وفاسقين سيكونوا بعيدين عن الله عز وجل. إذن القرب والبعد هي مسألة راجعة للتفاوت في القرب والبعد لعمل الإنسان. أما بالنسبة لله عز وجل فهو قريب من الجميع بدرجة واحدة. وطالما أن حسن الأفعال وقبحها حقيقي ذاتي وليس اعتباري، يعني نحن الشيعة والمعتزلة يؤمنون بالحسن والقبح العقلي، وأن الأفعال هي بذاتها حسنة أو قبيحة، وليس التحسين والتقبيح من الشرع، هكذا نحن نؤمن. فطالما أن حسن الأفعال وقبحها ذاتي حقيقي وليس اعتباري، إذن الصدق والأمانة والإحسان، كل هذه القيم الأخلاقية الرائعة الخيرة هي حسنة بذاتها، وليس لأن الله أمر بها، بل لأنها حسنة الله سبحانه وتعالى أمر بها. يعني هي إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يعني مو لأن الله أمر به فصار هو حسنا، لا، في عندنا عدل وهذا العدل حسن فالله سبحانه وتعالى أمر به. وإذا طالما أن الله عز وجل لا يرجح أحد على أحد، وطالما أن العمل الحسن حسن من كل أحد لأنه بذاته هو حسن، إذن كل من يقوم بعمل حسن من الضروري أن يمنحه الله عز وجل الثواب بغض النظر عن دينه ومذهبه. ونفس الشيء في الأعمال السيئة، ولكن من ناحية العقاب، فأي إنسان يرتكب كبيرة من الكبائر سوف يعاقب عند الله عز وجل، سواء كان مسلما أو لم يكن مسلما، سواء كان شيعيا أو لم يكن شيعيا. لماذا؟ لأن علاقة الله عز وجل بكل الموجودات والمخلوقات وخصوصا المكلفين، كلامنا عن المكلفين البشر، علاقة واحدة. إذن هذا الدليل العقلي. الدليل النقلي يقول بأن القرآن يؤكد على أنه لا ترجيح بين أبناء البشر إلا بالأعمال. فاليهود الذين قالوا أننا شعب الله المختار وأن الله عز وجل اختصنا بمحبة خاصة، فعذابنا يوم القيامة لن يكون على نحو الخلود، القرآن أجابهم بأن تفكيرهم منحرف وخاطئ، وأن تفكيرهم مجرد خيالات وأوهام. ومع الأسف بعض المسلمين وقعوا في نفس هذا الخطأ الفادح، هم يتوهمون طالما هم مسلمين، طالما هم يتشهدون الشهادتين، إذن سوف يعذبون أياما معدودات في النار، ثم بعد ذلك سوف ينقلون إلى الجنة. دعونا نرى في القرآن الكريم ماذا جاء. وقالوا، يعني اليهود، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده؟ أنتم عندكم صك عهد من الله سبحانه وتعالى بأن أنتم ما راح تدخلون النار إلا أيام معدودة؟ أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ هذا افتراء على الله. بلى من كسب سيئة وأحاط به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من كسب سيئة وتحول هذا السيئة إلى خطيئة بحيث أن صار سلوك يمارس ترسخت لم يتب منها وتراكمت هذه الخطايا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن مجرد الانتساب لدين لا يضمن الجنة. أيضا يقول عز وجل وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. يعني اليهود أيضا عندما قالوا لن تمسنا النار إلا أيام المعدودات بوصفهم من خواص الله عز وجل، هذا غرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟ شلون صدمتهم كبيرة راح تكون، راح يصدمون يصعقون بأنهم بحالهم حال بقية البشر. فكيف إذا جمعناهم يوم القيامة اليوم لا رد فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هؤلاء راح يصدمون صدمة كبيرة يوم القيامة، لأن يعني كذبوا كذبة وصدقوها، عاشوا هذه الأوهام، غرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وفي مكان آخر القرآن أيضا يحذر اليهود والمسيحيين معا. شو يقول القرآن؟ يقول وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الجنة حقنا. اليهود يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، والنصارى يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى. القرآن شو يقولهم؟ يقول تلك أمانيهم، عايشين بالأماني مساكين. شوف القرآن خطير ترى جدا، طريقة طرحها ومنطقة خطير، لأن في الحقيقة قد ينقد طريقتنا أيضا الرائجة والتقليدية في التفكير، بأن احنا طالما نحن مسلمون، طالما نحن من الشيعة، إذا خلاص نحن لنا الجنة. لا، القرآن يقول وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن، يعني يكون عنده حالة تسليم لله والامتثال لله وليس مجرد الانتساب للإسلام، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بل في آية لا يتحدث فقط عن اليهود والنصارى، يوجه كلامه أيضا للمسلمين. يقول القرآن للمسلمين ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. أي إنسان يعمل سوء يجزى به، سواء كان مسلما أو لم يكن مسلما، سواء كان يهوديا أو لم يكن يهوديا، سواء كان نصرانيا أو لم يكن نصرانيا، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد من دون الله وليا ولا نصيرا. لا يتوقع مؤازرة من الله لمجرد الانتساب للإسلام أو لمجرد الانتساب للتشيع لولاية علي سلام الله عليه. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أيضا يقولون، طالما إحنا قاعد نتكلم عن أصحاب المفكرون والمستنيرون كيف يستدلون على موقفهم من القرآن الكريم، يقولون أيضا دعنا من الآيات التي تنفي القرب والعزة بدون مبرر. فهناك آيات تتضمن أن الله لا يضيع أجر عمل صالح على الإطلاق، أي عمل صالح الله سبحانه وتعالى ما يضيعه، وهذا دليل على قبول عمل الخير حتى من غير المسلم أو من غير الشيعي. شوفوا الله سبحانه وتعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. شوف هذا الإطلاق لا يقبل التقييد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أي إنسان، يعني إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وكما يقول علماء الأصول إن سياق هذه الآيات يدل على العموم الذي لا يقبل التخصيص، أو يدل على الإطلاق الذي لا يقبل التقييد. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل، أي إنسان يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بل أكثر من ذلك، هناك آية صريحة تقول إن الذين آمنوا والذين هادوا، يعني اليهود، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بل أكثر من ذلك، بالغ بعض المثقفين فقال إن هدف الأنبياء هو الدعوة للأعمال الحسنة والصالحة، وعلى هذا الأساس إذا حقق شخص هذا الهدف ولو لم يكن مؤمنا بالله ورسله واليوم الآخر لكنه يقوم بأعمال صالحة للبشرية فإنه سينال الثواب والآيات السابقة عامة، ونحن نتمسك بعمومها. لاحظين شلون؟ إذن موقف هؤلاء موقف قوي، والأدلة التي يطرحونها أدلة قوية لا يمكن التقليل من قوتها ومن شأنها. طيب، هاي وجهة نظر. دعونا ننتقل إلى وجهة نظر أخرى في قبال ذلك. المتشددون ماذا يرون؟ المتشددون يقولون بأن عمل الخير من غير المسلم بل من غير الشيعي لا تستحق فلسا واحدا، وهناك الكثير من الأدلة العقلية والنقلية على ذلك. دعونا نرى الأدلة العقلية والنقلية على أن النجاة في الآخرة وأن الثواب على عمل الخير لا يستحقه إلا المسلم أو الشيعي. أول شيء الدليل العقلي، يقولون لو فرضنا أن أعمال الخير من غير المسلمين أو من غير الشيعة مقبولة، فما الفرق إذن بين أن يكون الإنسان مسلما أو غير مسلم، شيعيا أو غير شيعي؟ إذا تساوى المسلم والكافر الشيعي وغير الشيعي في الحساب على الأعمال، فمعنى هذا أن الإسلام والتشيع أساسا أمر زائد ولغو لا فائدة منه. إذا كل شيء واحد، إذن ليش محمد صلى الله عليه وآله جاء أصلا بالإسلام؟ خلاص نتبع أي دين سابق وانتهى الموضوع. فما لداعي كل هذه التضحيات والزحمات والدماء اللي أريقت والجهود التي بذلت والتشريد والحصار وغيره؟ ما فرق بعد بين المسلم وغير المسلم، أو حتى بين المؤمن بولاية علي سلام الله عليه وغير المؤمن بولاية علي؟ ما في داعي النبي صلى الله عليه وآله يقف يوم غدير خم في الحر في الشمس الهاجرة ويقول من كنت مولاه فعلي مولاه. وبالتالي ما كفر بين الإنسان اللي يؤمن بولاية علي، ويعني لأنه منسوب لعلي سلام الله عليه يقصى وينبذ ويضطهد ويظلم وقد يقتل ويهجر، وبين ذاك الإنسان الذي لا يؤمن بولاية علي الكل يكون حباب وزين ويقول أعمال صالحة وكلهم إن شاء الله يدخلون الجنة؟ لا، بلا شك يعني الإسلام وولاية علي سلام الله عليه شيء إضافي مهم جدا ومصيري في تحديد مصير الإنسان في الآخرة. طيب هذا الدليل العقلي. الدليل النقلي ماذا يقولون؟ يقولون القرآن الكريم أيضا يؤكد ذلك. أعطيكم بعض الأمثلة من آيات القرآن. يقول الله عز وجل مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. شلون الرماد سوي لك هفة واحدة كله يروح هباء منثور؟ هكذا يعني جاء الريح العاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. أيضا في آية أخرى يقول والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. شلون السراب؟ أنت لما تشوف السراب تتوهم وجود ماء ولكن في الحقيقة ما في ماء. كذلك أعمال الكافرين أنت تتوهم أن لها مقابل، أن لها رصيد أخروي، ولكن في الحقيقة ما لها مقابل، ما لها رصيد، ما لها قيمة. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، بقيعة يعني في قاع من بسيطة، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أيضا يقول القرآن الكريم عن أعمال الكافرين، يقول أو كظلمات في بحر لجي. أعمالهم مثل الظلمات في بحر اللجي. لجي بحر اللجي يعني عميق كثير الماء، تتراكم أمواجه مثل ظلمات البحار في المحيطات. شلون ظلمات المحيطات تنزل كيلومتر أو كيلومترين يصير ظلام دامس؟ يقول هكذا أعمال الكافرين كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. شلون لما يصير ظلام كامل بحيث أنك أنت لو تفتح إيدك هكذا ما تقدر تشوفه، إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فإذا غير المسلم هكذا حاله، أعماله كظلمات في بحر اللجي. أيضا يقول القرآن الكريم عن أعمال الكافرين، يقول إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط كذلك نجزي المجرمين. سم الخياط هي فتحة الإبرة الصغيرة. شلون الجمل مستحيل يدخل في فتحة الإبرة الصغيرة؟ الجمل لا يمكن أن يدخل في فتحة الإبرة الصغيرة. طبعا هذا تفسير، تفسير آخر الحبل الثخين لا يمكن أن يدخل في هذه الفتحة الصغيرة. هكذا هؤلاء الكفار لا يمكن أن يدخلوا الجنة. فإذا هذه الآيات تدل على أن عمل الخير من غير المسلم غير مقبول، بل هناك أحاديث صحيحة تدل على أن عمل غير الشيعة غير مقبول أيضا، لكن نكتفي بواحدة من وسائل الشيعة، نكتفي بواحدة. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر الإمام الباقر سلام الله عليه يقول: كل من دان الله عز وجل، يعني تدين بدين الله، كل من دان الله عز وجل يجهد فيها نفسه، دان بدين يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله، طالما ما عنده إمام من الله عز وجل، ما يؤمن بالإمام من الله، فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير، والله شانئ لأعماله، مبغض لأعماله، إلى أن يقول الإمام حسب هذه الرواية: وإن مات على هذا الحال مات ميتة كفر ونفاق. واعلم يا محمد، الإمام الباقر يقول لمحمد بن مسلم: واعلم يا محمد أن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله، قد ضلوا وأضلوا، فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. وكلنا نعرف الأبيات المعروفة: لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا، وود كل نبي مرسل وولي، وصام ما صام صواما بلا كل، وعاش ما عاش قواما، إلى آخر من الزلل، إلى آخر الأبيات ما كان يوم الحشر منتفعا إلا بحب أمير المؤمنين علي سلام الله عليه. فإذا نحن نؤمن بأن أي إنسان لا يحب ولا يوالي ولا يأتم بعلي سلام الله عليه مهما صلى وصام وكذا، فأعماله ما لها قيمة، يعني هكذا نحن نؤمن، أو هكذا المتشددون يقولون، نحن هكذا نؤمن. في الحقيقة هنا دعوني قبل أن أدخل في المنطق الثالث وأطرحه حتى نعيد التوازن، بعد ما عرفنا منطق الآن المفكرين المستنيرين وشفنا قوي، وأيضا شفنا منطق المتشددين أيضا قوي، وأدلة الطرفين قوية، هنا دعونا نعيد ترتيب البحث من جديد، نطرح ثلاث أسئلة جوهرية حول قيمة الإيمان كمقدمة للدخول في الصلب الجواب، وحتى نعرف بالضبط منطق القرآن الكريم بالضبط كيف. السؤال الأول مهم: تحت أي شروط يكون عدم الاعتقاد بأصول الدين مثل التوحيد والنبوة والمعاد في الرؤية الإسلامية العامة، وبإضافة الإمامة والعدل وفق الرؤية الشيعية، تحت أي شروط يكون عدم الاعتقاد بأصول الدين موجبا للعذاب الإلهي؟ هل ممكن، هل من الممكن لبعض الذين لم يؤمنوا بأصل من هذه الأصول، بأصل أو أكثر من هذه الأصول، أصول الدين، أن يكونوا معذورين ولا ينالهم العذاب؟ يعني بعبارة أخرى كأني أطرح السؤال التالي: غير المسلم هل يعاقب؟ غير المسلم هل يعاقب لأنه لم يؤمن؟ طالما هو لم يؤمن بأصل من أصول الدين، فيعني هو يعني مثل النبوة على سبيل المثال، هل راح يعاقب يوم القيامة وبالتالي لم ينجو؟ السؤال الثاني: هل الإيمان بالله ورسله وإمامة أهل البيت شرط لا يمكن التنازل عنه في قبول عمل الخير، بحيث لا يقبل أي عمل خير من غير المسلم بل ومن غير الشيعي؟ يعني بعبارة أخرى السؤال هو التالي: غير المسلم هل يثاب كالمسلم على عمل الخير؟ يعني السؤال الأول كان عن العقاب، السؤال هذا عن الثواب، بأن هل الثواب فقط للمسلم أو للشيعي، وغير المسلم أو غير الشيعي لن يثاب بالخير مثلا في الجنة أو في الآخرة؟ يعني النقطة الثالثة، السؤال الثالث المهم: هل الكفر والإنكار يؤدي إلى إحباط أعمال الخير؟ هل الكفر والإنكار يؤدي إلى إحباط أعمال الخير؟ وهل حبط الأعمال مقتصر على الكفار والمنكرين؟ يعني حتى لو قام الإنسان بأعمال خيرة، هل الكفر والإنكار يحبط عمل الخير؟ هاي نقطة. النقطة أيضا في السؤال الثالث، النقطة الأخرى بأن حبط الأعمال هل هو فقط مقتصر على الكفار والمنكرين ولا يشمل حتى المسلمين بل حتى المؤمنين بولاية علي سلام الله عليه، قد تحبط أعمالهم؟ طبعا هني لازم نوقف وقفة مهمة جدا جدا مع مفهوم الكفر والإسلام. إحنا نتكلم بأن إن الدين عند الله الإسلام، ولازم نفهم شنو الإسلام بالضبط، لازم نستوعب بعمق معنى الإسلام ومعنى الكفر. الآن المعنى الرائج، من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله هو مسلم، ومن لا يؤمن بالشهادتين أو لا يقر بالشهادتين هو كافر. لا، المسألة ليست بهذه البساطة، الموضوع هذا سطح القضية، هناك أعماق للموضوع، فدعونا ندخل في أعماق الموضوع حتى نفهم بالضبط شنو مسألة الكفر والإسلام. وفي الحقيقة هذه من أكثر الأمور المؤلمة اللي تحس أنت بعد 1400 سنة هذه المفاهيم اللي تعتبر مفتاحية في ديننا في عقيدتنا حتى الآن لم تحرر، لم تنقح، لم تبحث بعمق، حتى الآن غير واضح عند كثير من المسلمين بل كثير من المؤمنين معنى الحقيقي للإسلام والكفر. طبعا فيما يتعلق بالمؤاخذة على الكفر، لابد أن نعي بأن الكفر على نوعين. الكفر الأول كفر جحود وإنكار، هذا نوع. نوع ثاني كفر جهالة. الأدلة العقلية والنقلية تثبت أن كفر الجحود يستحق العقوبة، في حين أن كفر الجهالة إذا كان عن قصور فهو مورد عفو ورحمة الله عز وجل. حتى يتضح الموضوع هذا لابد أن نفهم ما يضاد الكفر اللي هو الإسلام أو التسليم. ما هي مراتب التسليم؟ طبعا الشرط الأساسي لسلامة القلب هو التسليم أمام الحقيقة. الإنسان إذا عرضت عليه حقيقة ينقاد لها، يسلم بها، لا يكابر، لا يجحدها. وهذا التسليم له مراحل ثلاثة: تسليم الجسم، تسليم العقل، تسليم القلب. تسليم الجسم، كيف يحصل تسليم الجسم؟ هذه المرحلة تحصل بقهر الجسم، لكن قهر الجسم لا يعني قهر العقل والقلب. يعني على سبيل المثال، المسلمون الذين أسلموا بفتح مكة، مثل ما يقول الإمام زين العابدين في دعاء أبي حمزة الثمالي: وإن قوما آمنوا بألسنتهم ليحقنوا به دماءهم فأدركوا ما أملوا. يعني هؤلاء أسلموا، تشهدوا الشهادتين، لأن موازين القوى صارت لصالح الإسلام، هم مضطرون لإعلان إسلامهم. المرحلة الثانية من التسليم تحصل بقوة المنطق والاستدلال. يعني على سبيل المثال، مفردة من المفردات التشريعية يتمنى الإنسان لو ما كانت في الإسلام، ولكن الأدلة قوية على أنها جزء من الإسلام، فهنا هو يسلم ولكن بقوة المنطق والاستدلال، لكن قلبه رافض لهذه المفردة التشريعية. هذا مرحلة ثانية من مراحل التسليم. المرحلة الثالثة هي صميم الإيمان، وهو التسليم القلبي، الانقياد الكامل من أعماق القلب. طبعا من الضروري أن يكون هناك توافقا بين العقل والقلب، فلا يتمرد القلب لما ثبت بالعقل. يعني مثل ما يقول القرآن الكريم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فهني من ناحية العقلية هم متيقنون، ولكن قلبا جحدوا بها. وفي الحقيقة قصة الشيطان إبليس نموذج لتسليم العقل وكفر القلب، لأن ممكن العقل يسلم ولكن القلب يكون كافر، لأن إبليس كان يعرف أن الله هو الخالق، بدليل قول الله عز وجل خلقتني من نار وخلقته من طين. طالما هو يقول إبليس خلقتني من نار يعرف أن الله هو الذي خلقه، وخلقته من طين يعرف أن الله سبحانه وتعالى هو خالق آدم. وأيضا إبليس كان يعرف أن هناك معادا، مو بس كان يعرف الخالق، يعرف أن هناك معادا وآخرة وحساب. قال فأنظرني إلى يوم يبعثون، يعني عرف في شيء اسمه يوم البعث. بل كان يعرف أيضا عصمة الأنبياء وغيرهم من المخلصين الصالحين. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فإذا هو يعرف بأن هناك عبادا لله عز وجل مخلصين معصومين بعيدين عن سيطرة وهيمنة وسوسة إبليس، ومع ذلك كله يطلق عليه القرآن تعبير وكان من الكافرين، يقول عن إبليس أنه كان من الكافرين. وفي الحقيقة هنا لابد أن نسأل سؤال مهم جدا حتى نعرف أنفسنا هل نحن مسلمون حقيقيون أو لا. لو ثبت بالدليل القاطع قضية معينة في الإسلام وهذه القضية كانت مخالفة لمصلحتنا الشخصية أو مخالفة لما ألفناه من أفكار، شلون راح يكون موقفنا؟ هل راح نكابر؟ هل راح نرفض؟ هل راح نجحد؟ هل راح نسلم في الظاهر ونجحد في الباطن؟ لاحظوا يعني أمثلة الجحود والكفر والإنكار كثيرة جدا. شوفوا في سورة المدثر القرآن الكريم لما يتحدث عن الوليد ابن المغيرة وكيف أنه نظر فعبس وعبس وبصر ثم يعني ذهب واستكبر وقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. شوفوا حالة الاستكبار، عدم القبول، مع أنه يشعر في أعماق قلبه بأن هذا الكلام ليس بقول البشر. أيضا لاحظ موقف بعض أهل الكتاب وخصوصا علماء أهل الكتاب من بعثة النبي صلى الله عليه وآله. القرآن يقول عنهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون محمد صلى الله عليه وآله كما يعرفون أبناءهم. يعني كيف إن كل واحد فينا يعرف عياله إن هذا ولدي، هكذا هم يعرفون إن هذا هو المذكور في كتبهم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. أيضا موقف بعض الصحابة من إعلان الغدير اللي الله سبحانه وتعالى قال للنبي والله يعصمك من الناس، يعني لا تقلق من مضاعفات إعلان ولاية علي سلام الله عليه. ليش؟ لأنه كان يفهم منه أن البعض سوف يتذمر، سوف يرفض، ربما يشوش، ربما يمارس التشغيب وإثارة وتحريض الناس ضد النبي صلى الله عليه وآله لأنه أعلن ولاية علي سلام الله عليه. فإذا هذه كلها تعبر عن حالة من حالات عدم التسليم، درجة من درجات عدم التسليم. بل القرآن يتحدث عن المنافقين بأن هؤلاء وإن كانوا مسلمين في الظاهر لكنهم في الواقع في أعماق قلوبهم هم كافرون، هم كافرون. إذا لاحظ هنا راح شوي شوي راح نشوف إن في إسلام ظاهري وإسلام واقعي، وفي كفر ظاهري وكفر واقعي. شوف القرآن شو يقول، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. رغم أنهم عندهم صدق خبري بس ما عندهم صدق مخبري، يعني هم أقروا بالشهادتين وهذا هو المطلوب للإسلام الظاهري، ولكن ما عندهم تسليم حقيقي قلبي. ولذا القرآن الكريم ترى دائما يتكلم عن النفاق بأنه كفر، ودائما يتكلم عن أن الله جامع المنافقين والكافرين في نار جهنم جميعا. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يعتبرهم شيء واحد، ترى فقط في الدنيا هم يعتبرون مسلمين لغايات معينة سوف أشرحها إن شاء الله في المحاضرة القادمة. في المحاضرة القادمة راح أشرح بقدر من التفصيل ما هو الإسلام الواقعي الحقيقي وما هو الإسلام الاعتباري الجغرافي. وفي ضوء ذلك راح نعرف الكفر أيضا، وفي ضوء ذلك راح نعرف مسألة التعددية الدينية، بأن هل نحن أصلا يعني قبل لا نحكم على الآخرين بأن هؤلاء من أهل جهنم، إحنا لازم نراجع أنفسنا أن هل نحن من أهل الجنة أصلا أو لا. هذا إن شاء الله يعني راح يتضح أكثر في المحاضرة القادمة، وراح تتضح الأمور إن شاء الله تنجلي بشكل نهائي في المحاضرة القادمة. أكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.